الكتب الثالث والأخير هو حديث إلى غتربة. إنني أشكر أولا للأخوات التي اتصلنا بي وشرحنا لبعض الظروف والمعاناة التي تواجهها المغتربة في تلك الديار، وإنني أقدر كثيرا كثيرا الظروف الصعبة التي تمر بها المرأة في بلاد الغربة. فالرجل لا شك أقدر على تجاوز الصعوبات والسلبيات من المرأة، وهي تعاني أكثر من الرجل لأسباب كثيرة، منها الفراغ النفسي الذي تواجهه في مثل تلك البيئة الغريبة، حيث لا تكاد تعرف أحدا، حتى زوجها مشغول وأطفالها ربما كانوا في المدرسة فتظل قاعدة بيتها وحيدة فريدة. ولا شك أنها مطالبة أن تملأ وقتها بذكر الله عز وجل واستغفاره وقراءة القرآن وطلب العلم النافع والقيام بإعداد الأعمال المفيدة وتهيئة الأمور لزوجها بقدر المستطاع، لكن هذا مع هذا كله يظل هناك فراغا نفسيا عند المرأة. وأيضا من الأسباب الفراغ الاجتماعي، حيث لا أهل ولا قرابة، فتشعر المرأة أحيانا بفقدان الانتماء، حتى الاتصال الهاتفي أحيانا يصبح مع الأهل صعبا، وقد لا تزورهم إلا مرة أو مرتين في السنة، وقد تقع أحيانا أحداث كبيرة دون أن تتمكن من الذهاب إلى أهلها، كوفاة قريب مثلا، أو يقع لها هي أحداث مرض أو ولادة أو ما أشبه ذلك، ويقع ذلك كله وهي في بلد الغربة بعيدا عن أهلها، بعيدا عن أمها، عن أبيها، عن قرابتها. وقد تقع أحداث عامة في بلاد كمشاكل أو مصائب أو شروط أو فيضانات أو ما أشبه ذلك، وهي بعيدة عن بلدها لا تدري ما أصاب أهلها. أيضا من الأسباب التي تزيد من معاناتها هو المدة، فأحيانا قد إذا تصورنا مرحلة الماجستير ثم الدكتوراه قد تطول المدة إلى 10 سنوات أو ربما أكثر من ذلك أحيانا، تظل المرأة فيها في مثل ذلك الجو الغريب المشغول، إضافة لأن هذه المرأة قد تكون ضحت بأشياء كثيرة في بلدها يوم جاء بقصد مرافقة الزوج ومساعدته ومساندته وإعفاء فرجه وغض بصره والوقوف إلى جواره. إن هذا يؤكد عليكم أنتم أيها الأخوة الشباب أن تبذلوا جهودكم في الوقوف مع أخواتكم ومحاولة تقدير الظروف التي يعانيها وتلمس وتحسس المشكلات التي وجدها. نعم أدرك أنكم أنتم الآخرون تواجهون مشكلات قد تكون أكثر، ولكن الذي يجعلني أقول هذا أن الرجل أقدر على تحمل ذلك وعلى القيام به، فهو القيم كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء. إن المرأة تعاني مشكلات جدة، منها أولا العلاقة مع الزوج، الزوج مشغول في دراسته، مشغول في الكلية مثلا أو في المكتبة أو مع زملاء أو في لقاءات، أو أحيانا في وقت الفراغ ربما يقوم بجلسات ترفيهية يزيل عن نفسه تعب الجدية والمواصلة والعمل. أما المرأة فهي تعاني أكثر وهي بحاجة إلى مساعدتها والوقوف معها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، إنها بحاجة إلى كلمة طيبة، إلى جلسة معها ولو خفيفة، إلى تطيب خاطرها، وربما يكفيها ابتسامة، تكفيها كلمة، تكفيها تعزية من زوجها تطيب خاطرها وتزيل ما في نفسها. أيضا مما يتعلق بذلك أن بعض الأخوة يتحدثون في قضية لها علاقة بهذا الموضوع، وهي مسألة تعدد الزوجات. نعم تعدد الزوجات كما أسلم قضية شرعية ما تحتاج إلى فتوى، فقد أفتى بها رب العالمين بقوله تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فلا يملك رجل ولا امرأة أن يعترض على حكم الله عز وجل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن لماذا يجعل الأخ الكريم الشاب هذه القضية قضية حية على لسانه دائما وأبدا؟ لماذا يحدد المرأة بها داخلا وخارجا وفي كل الظروف، بل انه قد تكون فكرة الزواج الثاني عنده بعيدة او على الاقل مؤجلة، ولكنه مع ذلك يديرها على لسان، لما يسبب للزوجة ضيقا او تبرما او شعورا بانها ضحت بتضحية في غير محلها او ما اشبه ذلك. اذا عزمت فتوكل على الله، وهي ستقول لك مثل هذا، ستقول لن امنعه ولا استطيع ان امنعه، ولو كانت لا تريد ذلك او لا تحبه، انما المهم هو ان يكون الانسان حكيما في معالجة هذه القضية، والا يضيق صدر المرأة بذلك او يكثر من الحديث عنها، خاصة في مثل هذه الاوضاع الصعبة التي تعيشها الفتاة. بعض الفتيات في المقابل يعيشن حساسية مضربة تجاه هذا الموضوع، ربما بتأثير وسائل الاعلام، حتى ان بعض النساء تعتبر ان الزواج الثاني نوع من الخيانة من الزوج، وهذا خطأ كبير، فهو يعني زواج على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس حراما ولا حتى مكروها في حالة امكانية العدل. بعض العلماء يقول هو الاصل، ولذلك قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة. وبغض النظر عن هذه القضية الفقهية على الاصل التعدد او عدم التعدد، الا ان المقصود ان هذا ليس خيانة وليس خطأ يرتكبه الزوج، انما اذا اصر الزوج وصمم على تعدد الزوجات او على الزواج الاخرى فيجب ان يكون ذلك بصورة سليمة وبعيدة عن الإثارة او الاستفزاز. المشكلة الثانية التي تعاني المرأة قضية الاولاد والاطفال، مشكلة الحفاظ على الأطفال بمثل ذلك الجو الغربي مشكلة صعبة جدا، وتربيتهم أصعب، وتعليم اللغة العربية أمر شاق، أما تدريبهم وتربيتهم على الإسلام وعلى أحكامه وعلى عقائده وعلى عباداته فهو أمر يتطلب جهدا مضاعفا، خاصة حين يبدأ هؤلاء الأطفال يذهبون للمدارس، وكثير منهم يذهبون للمدارس الأمريكية مع الأسف، يحتاجون الى جهد كبير لتصحيح الافكار التي اخذوها في المدرسة والاشياء التي شاهدوها هناك وازالة الرواسب التي علقت بعقولهم، وهذا الجهد تقوم به المرأة ولا شك، فهي اولى من يقوم به، وهو نوع من الجهاد الذي تشارك الرجل فيه، لكن ايضا الرجل بحاجة الى ان يقوم بجهد في هذا المجال وان يساهم مع الزوجة بقدر ما يستطيع وان لا يتركها وحدها الميدان. المشكلة الثالثة مشكلة الاعتزال، حيث الزوج مشغول كما اسلفت، النشاطات للمرأة والجهود لتعليمها العلم الشرعي وتربيتها على العبادات وعلى الخير قد تكون قليلة، ربما في رمضان افضل من غيرها لكن في سائر السنة اقل. المجتمع الغربي مجتمع مختلط، مجتمع كاذب، مجتمع جناحي، مجتمع متفرج، وبالتالي المناظر المؤذية كثيرة، وكل مكان يذهب إليه الرجل أو تذهب إليه المرأة في إحراجات ما تنتهي، ولذلك الزوج يخرج لكنه يجعل الزوجة في كثير من الأحيان في المنزل، حتى يعني تمشي ولو على السيارة عبر الشوارع، هذا قد يكون قد يعني لا يفعله البعض من الإخوة. بعض المؤسسات الطلابية التي تقوم على جهود الطلاب وعلى أسرهم وعلى عوائلهم قد يكون فيها مناسبات لتجمعات نسائية، لكن إذا كانت أحاديث مفيدة واجتماعات نافعة وأشياء يستفيد من الإنسان في دينه أو في دنياه فهذا شيء طيب، أما الاجتماع على حديث ضار أو على كلام بالناس مثلا أو على غناء أو ما أشبه ذلك فهذا مما يزيد الطين بلة كما يقال. يجب ان نكون نحن باسرنا ومؤسساتنا الطلابية ومدارسنا ومراكزنا ونوادينا صورة صادقة عن المسلم الملتزم المتدين البعيد عن كل ما يعارض الاسلام. اذا على الزوج مسؤولية في محاولة ازالة هذا الشعور العميق بالعزلة الذي تعانيه المرأة في مثل ذلك المجتمع. المشكلة الرابعة ايضا مشكلة التلفزيون، ومع الاسف حسب ما لاحظت انه يندر وجود البيت الذي يخلو من التلفاز لابن تلك البلاد الغربية أعني من بيوت الشباب المتدينين. الكثير منهم يركبون أو يشتركون فيما يسمى بالكيبة الذي من خلاله يشاهدون قنوات خاصة وبالأجرة، وبعضهم يجلس ساعات أمام التلفاز لمتابعة مسلسل مثلا أو فيلم أو برنامج وتسجيل الملاحظات أو ما أشبه ذلك، ويقول إن هذا نوع من تطوير اللغة مثلا أو أنه مطالب به المدرسة ليأخذ عليه مقابل درجات أو ما أشبه ذلك كواجب مكلف به. ينسى هذا الأخ التأثير الكبير لهذا الجهاز على المرأة نفسها من خلال مشاهداتها ورؤيتها، والتأثير العميق على الأطفال الذين لا يمكن محوه إلا بصعوبة كبيرة، فالطفل الورقة البيضاء يكتب بها، بل والتأثير العميق حتى عليه هو في عقله وفي قلبه وفي تفكيره وفي حساسيته من المنكرات وفي كراهيته لوجوه أهل النار وأعمالهم، فمع الوقت يألف ذلك كله، بل ربما يستملحه ويستطيبه ويستحسنه ويصبح أمرا مألوفا، ثم يتطور الأمر إلى نوع من التقليد والمحاكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن الترمذي وكما في سنن أبي داود وغيره، وهو حديث صحيح كما أسلف، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فمن أعظم قنوات الدعوة إلى التشبه كثرة الجلوس أمامهم وأمام التلفاز ومشاهدتهم وتقمص شخصياتهم وترسم خطاهم سواء من قبل الزوج أو الزوجة أو الأطفال. فمسؤولية الزوجة والزوج في هذا الموضوع كبيرة، أن يتعاونوا على البر والتقوى، على حماية أنفسهم وأطفالهم ومجتمعهم من مثل هذه القنوات والمؤثرات التي تساهم مساهمة كبيرة في تغيير عقولهم. أيها الأخوة والأخوات، الحديث كما يقول المثل ذو شفون، وأرى أني قد أطلت واسترسلت وأني قد أخذت من الوقت المخصص للأسئلة نحو 5 دقائق تقريبا، فأنا أعيد في ختام هذه الكلمة. أولا، شكر لله تعالى الذي كان هذا اللقاء بمنه وفضله وكرمه وهو مستحق الحمد وأهله، فلله تعالى الحمد والشكر على ذلك. ثانيا، شكر للأخوة الذين ساهموا في تنظيم هذا اللقاء وترتيبه وسهروا على ذلك، فجزاهم الله تعالى خيرا. ثالثا، أنني أعلن لكم جميعا أني أحبكم بالله تعالى وأفرح برؤيتكم وأتسمع أخباركم وأتتبع أموركم، فأن رأيتكم على خير فرحت وسررت، وأن رأيتكم على ضد ذلك حزنت وبئست، فأنا أعيش معكم وأحمل همومكم وأتمنى لقاءكم، وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يكتب لي معكم لقاءات ولقاءات، وأن يزيدنا جميعا من الإيمان والتقوى، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يثبتنا بقوله ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم إنه لا يفوتني أن أرجي واثر الشكر وجزيل الثناء لأستاذي وشيخي الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني، الذي علمت من الأخ المقدم أنه يستمع لهذه الكلمات، فإني والله أحبه في الله وأدعو له وأذكره فأكاد أبكي شوقا إلى لقائه والجلوس إليه والأنس بحديثه وتقبيل رأسه، فأسأل الله تعالى أن يكتب لي معه لقاء في هذه الحياة الدنيا، وإذا سبق في علمه تعالى أن ذلك لن يكون فأسأل الله تعالى أن يجمعني به في مستقر رحمته في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأل الله تعالى أن يبارك في عمره ويرزقه الصحة والعافية ليقوم بمزيد من الجهود فيما ندب نفسه له من تصفية السنة النبوية وتصحيحها ذلك المشروع الضخم العظيم الذي يعتبر قناة لتصحيح أحوال المسلمين عقائد وأحكاما أصولا وفروعا، فجزاه الله تعالى عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة الشاملة يا شيخنا. شيخنا، وصلنا عدد كبير من الأسئلة لا يتسع المجال للإجابة عليها، لذلك فإننا أخرنا الأسئلة البقية لمؤتمرنا الأسبوع القادم مع فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. أرجو أن تعذروننا يا إخوتي وأخواتي لأننا لا نستطيع عرض الأسئلة من جميع الأماكن لكثرة الأماكن، لذلك سوف نسأل الأسئلة التي تتعلق بالموضوع والتي تعبر عن شريحة كبيرة من الأسئلة. السؤال الأول يا شيخنا يقول: وردنا من ولاية أريزونا مدينة توسان، ويقول فيها السائل: قرر مؤتمر رابطة العالم الإسلامي المنعقد في جدة قبل فترة التدخل لحماية مسلمي البوسنة والهرسك عسكريا، إذا لم تفعل الأمم المتحدة شيئا هل نما إلى علمكم أي تطورات في هذا الموضوع؟
الله المستعان. أعتقد يا أخي أن العالم اليوم لا يحترم إلا القوة، ودعوى القوي كدعوى السباع من النادي والقدر برهانها. المسلمون اليوم عاجزون عن مثل ذلك العمل، وهم من التفرق والشتات والضعف والتقصير في دينهم والبعد عن كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، بحال يعجزون معها عن حل مشكلاتهم الخاصة، فضلا عن أن يتدخلوا في مناطق أخرى كالبوسنة والهرسك أو غيرها. إن الغرب لا يعتبر هذه الأشياء جادة بقدر ما هي نوع من الضغط الإعلامي أو تهدئة مشاعر المسلمين أو ما أشبه ذلك، فهو ينظر إليها من هذا الاعتبار ولا يقيم لها وزنا. وكما قيل: زعم الفرزدق أن سيغفر مرجعا، أبشر بقول سلامة يا مرجع. الصرب لا يخافون من المسلمين، بل هم يتحدون العالم كله، وما ذلك إلا لأنهم يدركون أن العالم يقف متفرجا، لأنه يدرك أن الذين يقتلون ويضطهدون هم من المسلمين. ولو أن المقتولين كانوا من اليهود أو من النصارى، ولو كانوا أعدادا قليلة، لرأيت كيف يتدخل العالم. إنه يؤسفني أن أقرأ قبل أيام أن المجاعة في شرق البوسنة وصلت بالمسلمين إلى أن يأكلوا لحوم الموتى منهم. أكثر من 100,000 مسلم في عدد من المدن في شرق البوسنة محاصرون، اضطروا إلى أكل لحوم الموتى. ويؤسفني أن الناس ينتظرون ولادة 60,000 طفل هم نتيجة اغتصاب مجموعة من النساء المسلمات ما بين 6 سنوات إلى 60 أو 70 سنة. فإلى الله المشتكى والله تعالى المستعان. لكن هذه الأشياء مع صعوبتها على النفس، فإن المؤمن يدرك أن ما يقضيه الله تعالى هو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن الأخوة الذين قدموا من البوسنة يبشروننا أن هناك إقبالا على التدين وصحوة إسلامية وعودة إلى المساجد والتزام من قبل النساء بالحجاب ووعي في عقائد الناس وعقولهم وصلاح لم يكن يتوقع ان يحدث، لكن هذه الحرب ساهمت في انضاج ذلك وتقويته. فعلينا ان نؤمن بان ما يصنعه الله تعالى هو ان شاء الله هو خير في المسلمين، ولو لم تظهر نتائجه في الاوقات القريبه.
جزاك الله خيرا. سائل يسأل أيضا: ما هو تصوركم لما عليه الجهاد في البوسنة؟
البوسنة هم قوم يدافعون عن انفسهم، والدفاع عن النفس مشروع، كما في الصحيحين من قتل دون نفسه فهو شهيد، او حتى مالي او عرضي فهو شهيد، ومن حق الانسان ان يدافع عن نفسه. لقد هوجموا على حين ذره، لن يكونوا مستعدين ولن يكونوا مسلحين، فهوجموا فاحتاجوا الى الدفاع عن انفسهم في ظل ظروف في غايه الصعوبه، سواء من حيث قله العدد او عدم التدريب او قله السلاح او طبيعه الموقع الذي يعيشون فيه. والان هناك حصار شديد، خاصه بعد ان اغلق القروات الطريق عبر الزاغرب الموصل الى مناطق البوسنه، فلا يذهب احد الى هناك الا في حالات قليله نادره، خاصه في هذه الايام. الوضع الذي يعيشونه في الحمله وضع صعب، ولكن بكل تاكيد ان الصرف لم يكونوا يتوقعون ان تكون المعركه بهذه القوه والشراسه، لقد كانوا يعتقدون انهم في يوم ما يسمونه بالكريسماس عيد الميلاد سوف يحتفلون بسقوط سراييفو وتسليم البوسنه والهرسك لهم، لكنهم فوجئوا ان الامر اصعب مما يتصورون، وان الموقع العسكري للمسلمين يتقدم في بعض الاحيان، وانه قتل من الصرب عدد يزيد على 35,000 حسب ما تقول عدد من الاحصائيات، وهذا عدد كبير بالتاكيد لم يكونوا يتوقعونه. وعلى كل حال نسال الله تعالى ان ينصر الاسلام والمسلمين. هناك توقعات غربيه كثيره بان تتطور الحرب الى منطقه البرقان في كوسوفو وفي السنجق و في حتى ربما في البانية، وأن يكون بداية الحرب شاملة. وتتوقع بعض التقارير البريطانية وغيرها أن تكون هذه شرارة في تلك الحرب الشاملة، والتي إذا وقعت فسوف تتضرر من خلالها أوروبا كلها وأمريكا، والخير فيما يختاره الله عز وجل. علينا أن نكون صادقين مع الله تعالى، وأن نصلح سرائرنا، وأن نحرص على أن نكون كما يحب ربنا عز وجل، علما به وعملا بدينه ودعوة إليه، وصبرا على ما نلقى في سبيله، وصدقا وجهادا وبلاء وإخلاصا للإسلام، وتخليا عن كل ألوان العصبيات، سواء كانت عصبية لبلد أو عصبية لقبيلة أو عصبية لحزب أو عصبية لجماعة أو عصبية لمؤسسة. علينا أن نكون متجردين للحق، وأن نصدق الله تعالى، ثم بعد ذلك ندرك الوعد النبوي كما في سنن النسائي وكما في الصحيح أيضا في قصة الأعرابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله تعالى يصدقك. علينا أن نصدق الله ينجز الله لنا ما وعد.
جزاك الله خيرا. سائل يسأل ايضا يقول: يعيش خمق من المسلمين في العراق تحت مأساة لا يعلمها الا الله، فهم بين حكم جائر وحصار ظالم، فما الحكم الشرعي في دعم النظام العالمي الجديد او ما يسمى بالقوة الأحادية للهيمنة على بلاد المسلمين؟
إن المأساة إحدى مآسي المسلمين أن شعبا بأكمله عشرات الملايين يفرض عليها حصار بما فيهم من عباد وصلحاء وثقات وزهاد وأهل علم وأهل دعوة وأهل اجتهاد وما فيهم من أطفال، بل وحتى يعني هذه الأمم بأكملها يفرض عليها حصار حتى يتحول الكثير منهم يعني الى ان يعتبرون البحث عن لقمة العيش هو الهم الاوحد والاكبر لهم، حيث الظروف الصعبة والقاسية التي استطيع ان اقولها وانا مطمئن انه لا يوجد بلد اخر في العالم يعاني مثل هذه المأساة الرهيبة الكبيرة. انها لعبة ان نعتقد ان العالم الغربي يقصد من وراء ذلك اسقاط النظام العراقي، بل ان العالم الغربي ربما يريد بقاء ذلك النظام، يحقق مصالح عدة، أولها الحصول على التعويضات والمبالغ التي يطالب بها، ثانيها مزيد إدراك القوة العسكرية في العراق والحصار عليه ومنعه من تجهيل قوته، ثالثا أنه يهدف من وراء ذلك أيضا إلى إنحاك هذا الشعب المسلم وترسيخ جذور العداوة في نفوسهم ضد الشعوب الأخرى المجاورة لهم، إضافة إلى أن هذا الرجل الذي يقف على سدة الحكم في العراق يعني لن يكون هناك ربما من يستطيع أن يقوم بهذا الدور كما يقوم به هو، ولذلك عملوا هذا الحصار مع أن إمكانية تغيير النظام قائمة وأعتقد أنها في مقدورهم وفي ميسورهم والله تعالى أعلم، ولكن كانت الأهداف أكبر من ذلك، إنها مسؤولية المسلمين جميعا أن يقفوا مع إخوانهم مع شعب العراق في دعمه وتأييده، إنه بحاجة إلى الكتاب الإسلامي الذي يشرح له المنهج السلفي الصحيح ويعيده إلى الصواب، وقد بلغني من إخوة انتقاد أن عددا من الشيعة في العراق بدأوا يتحولون إلى منهج أهل السنة وعلى طريقة سلفية واضحة ويتحمسون في ذلك ويدعون إليه، وهذا يبشر بخير، وأهل السنة أيضا عندهم صحوة قوية ولكنها مستجرة خوفا من العجز والبطش والإرهاب، فضلا عن أن الناس كلهم هناك يعانون مصائب جمة من جراء ذلك الحصار، فكما أسلفت الحصول على لقمة العيش قضية مكلفة وشاقة، ولك أن تتصور أي شعب من الشعوب كم سوف يفقد من كرامته من أخلاقه من اعتزازه إذا ظل سنوات يعاني مثل ذلك، هي مسؤوليتنا جميعا وعلينا أن نتحمل هذه المسؤولية كما نتحملها في أي بلد آخر في الصومال أو في البوسنة أو في السودان أو في مصر أو تونس أو غيرها.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. سائل يسأل: كثرت الأخبار وتضاربت حول ما عليه الورع في أفغانستان حتى أصبح الحليم حيران من أجل فهم ما يجري هناك، فهل لديكم ما يشفي غليلنا فضيلة الشيخ، وما مدى تقبل قادة الجهاد للدعوات التي قدمتها بعض الدول الإسلامية مثل السعودية وباكستان؟ وآخر دعوة هي منادات سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز للاحتكام لبعض علماء المسلمين، أفيدونا أفادكم الله.
الحقيقة ما يجري في أفغانستان يؤسفنا جدا، وبعد 14 عاما من الأمان والترقب ودعم المسلمين كلهم كل الشعوب الإسلامية شاركت في الدعم دعما منقطع النظير، بعد 14 عاما من هذا الترقب والانتظار يصل الحال إلى مثل هذه المواجهة العسكرية الشرسة بين قوتين حليفتين في الجهاد وهما الحزب الإسلامي والجمعية الإسلامية، ويعني لا ليس لدي الحقيقة صورة أستطيع أن أقدمها للإخوة وأقول إنني أتحمل مسؤوليتها، لأن الوضع بالنسبة لي غامض وغير واضح، واعتمادي هو على من يشر في الصحف أو يقاتل إذاعات، وهذا لا يمكن الاعتماد عليه، ولكن سمعت أمس وقرأت أن هناك يعني بوادر للمصالحة في باكستان ولقاء بين زعيم الحزب الإسلامي وزعيم الجمعية وبداية مسودة اتفاق بإشراف رئيس الحكومة الباكستانية ورئيس الاستخبارات السابق حميد جل ورئيس الجماعة الإسلامية أيضا قاضي حسين وكذلك نائبه، ولا زالت المشاورات بينهم جارية، وما علمت أنه تم في ذلك شيء واضح، ونسأل الله تعالى أن يجمع شمل المسلمين في كل مكان على الحق. وأن يوحد صفوفهم على الهدى وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤه ويذل فيه أعداؤه في أفغانستان وفي غير أفغانستان.
جزاك الله خيرا. الآن ننتقل إلى بعض الأسئلة التربوية. سائل يسأل من مدينة ماديسون في ولاية ويسكونسن السؤال التالي: يلاحظ الإنسان تغييرا في المواقف لدى بعض الناس مع مرور الوقت، والسؤال هنا: هل مرور الوقت أو الزمن له تأثير على طرق التفكير لدى الناس؟ وهل الزمن عامل مؤثر بحد ذاته؟ وما هي العوامل المؤثرة على طرق التفكير؟ وما هو الطريق السليم إلى تكوين الفكر السليم لدى الناس؟ وما هو الضابط الشرعي لدى المسلم لاتخاذ موقف معين في القضايا الخلافية التي لم يرد فيها نص في الكتاب ولا في السنة؟ أفيدونا أفادكم الله.
يعني ليست قضية الزمن، هي قضية أولا بعض الظروف والأوضاع التي تحدث تؤثر في أفكار كثير من الناس بسبب ضعف العلم الشرعي لديه. فالإنسان الذي ينطلق من منطلق شرعي مواقفه غالبا تتسم بالثبات والاستقرار، لأنه يأوي إلى ركن شديد وإلى ركن ركيب وهو القواعد الشرعية والنصوص الواضحة، فيكون موقفه أكثر ثباتا وأكثر استقرارا. أما إذا فقد هذا الأصل بسبب ضعف العلم الشرعي أو عدم الإنصات لعلماء الشريعة وفقهائها وحفاظها، فحينئذ سيعتمد على رأيه الخاص وعلى قناعاته الشخصية التي تؤثر فيها الأوضاع، بل أقول تؤثر فيها وسائل الإعلام. فأحيانا هو لم يرى هذا الحدث بعينه، وإنما سمع بأذنه تقارير وأخبار ومعلومات قد تكون صحيحة وقد تكون معدلة أو مزيدة أو مزورة بغرض التأثير على عقول الناس. وكثير من المواقف مبنية على نوع من الترويج الإعلامي الذي قد يكون مقفولا أصلا ومراعا فيها الظروف النفسية للمستمعين، وهذا أمر ربما أكثر الإخوة المستمعين يدركه أكثر مني. يعني أن الإعلام يدرس نفسيات المشاهدين والمستمعين ويخاطب هذه النفسيات بأسلوب مؤثر، فهذا يجعل مواقف بعض الناس تتغير. فربما في حال الحدث يكون له رأي، وبعد مضي فترة طويلة يبرز تأثير الحدث عليه فتتغير قناعاته وتتغير آراءه، ربما تبرز له أمور أخرى غير هذه. هذا جانب مهم، وهو قضية تأثير الأحداث في نفوس الناس. أما قضية الزمن فهذا أيضا جانب آخر، وهو أن الإنسان في كل مرحلة من عمره لها مميزات. مثلا مرحلة الشباب تتسم بالقوة وتتسم بالشجاعة والأقدام وحب المغامرة كما يقال، لكن قد ينقصها قدر من الأناس وقدر من الروية وقدر من التثبت والصبر، بخلاف ما إذا بلغ الإنسان أشده بلغ 40 أو جاوزها، فحينئذ قد يميل إلى التأني والتروي وعدم العجلة وإعطاء نفسه فرصة في تأمل الأمور ودراستها ومن ثم أصدار حكم عليها بعد ذلك. فهاون أيضا السن له تأثير في أسلوب معالجة الإنسان للموضوع أو نوعية التفكير.
جزاك الله خيرا. سائل أيضا يسأل: كثيرا ما نسمع عن أن الأساليب المتبعة في تعليم وتربية أبناء المسلمين والعوامل الداخلية المحيطة بهم في المجتمعات المسلمة منذ نشأتهم هي أشد تأثيرا وخطرا على الإسلام والمسلمين من العوامل الخارجية التي تأتي من أعداء الإسلام والمسلمين من الخارج، بما فيها محاربة الإسلام من قبل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم. ما مدى صحة هذا الكلام وما هو المقصود بالعوامل الداخلية التي تشكل خطرا على شباب المسلمين؟
الله عز وجل يقول قلوا بذنب أنفسكم، ويقول سبحانه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فنعم، إذا تمكن المسلمون من تحقيق هذين الشرطين الصبر والتقوى تمكنوا من إحباط كل المؤامرات الخارجية التي تحاك أو تدار ضدها. ولذلك ندرك الخطورة الكبيرة لعملاء الغرب وعملاء الكفار بين المسلمين، المنافقين الذين يعيشون بين المسلمين وهم في الحقيقة ولاؤهم للكفر والشرك وأهله، لأنهم من بني جلدتنا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبيد المتفق عليه، ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم مع ذلك يمثلون أهداف أعداء الإسلام. إن تأثير مثلا المناهج الدراسية في العالم الإسلامي كله تأثير واضح وبصماته قوية في عقول الطلاب، ولا يقل أثرا عنها الإعلام العالمي والعربي أيضا في صياغته للناس بعقولهم وقلوبهم وأخلاقهم وسلوكهم وغير ذلك. العدو استطاع أن ينفذ إلى المسلمين من خلال هذه القنوات وهذه الوسائل وأن يوظفها لصالحه. وعلى كل حال فإن من السهل علينا أن نلقي بمسؤوليتنا ونلقي بضعفنا ونلقي بأخطائنا على العدو، فنتهمه دائما وأبدا بأنه وراء كل ما جرى لنا، ولكن هذا أحيانا يشكل نوعا من المهرب النفسي، هروب نفسي من الاعتراف بالخطأ والاعتراف بالمسؤولية والاعتراف بضرورة التصحيح. لأنك إذا قلت العدو هو الذي فعل وفعل وفعل، معنى ذلك أنه لا حيلة، لأن العدو سيظل عدوا وسيظل فرسا بقدر ما يستطيع. لكن إذا اعترفت بقدر من المسؤولية علي أنا شخصيا وعليك أنت شخصيا، فحينئذ سيكون أمامنا فرصة للتصحيح والمراجعة. ولهذا الله تعالى بعد معركة أحد ولما هجم المسلمون نزلت الآيات من سورة آل عمران تلقن المسلمين الدروس العملية التي يجب أن يأخذوها من هذه الهزيمة. المصائب التي تواجه المسلمين اليوم مثلا في يوغوسلافيا أو في الصومال أو في أفغانستان أو في مصر أو في الجزائر أو في تونس أو في فلسطين أو في أي بلد، لا يجب أن تمر دون وقفة محاسبة نصدق الله تعالى فيها ونراجع خطواتنا وأعمالنا ونياتنا ومقاصدنا والتزامنا بدين الله تعالى عقيدة وشريعة وأحكاما وأخلاقا ومعاملة للناس. فإن الله تعالى حكم عدل، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وهو يقول في كتابه قل هو من عند أنفسكم فبما كسبت أيديكم. فمن المهم جدا أن نبرز الجانب الذاتي في المصائب التي نزلت بالمسلمين.
جزاك الله خيرا.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.